الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك، فاعتقني غدا من النار. جعفر بن أبي طالب يا سادة، رأيناه على مدار حلقتين، رأيناه أسدا هصورا يجاهد المشركين بالحجة، ويرد عمرو بن العاص مدحورا خائبا في أيام كفره وجاهليته بخفي حنين، وأخسر كل ما أنفقه في هذه الرحلة التي قطعها إلى الحبشة. بل كان جعفر رضي الله عنه أرضاه لما حاج عمرو بن العاص، كان ذلك بدء الإسلام في قلب عمرو بن العاص الذي تفكر وتدبر، ثم كلمه النجاشي فأسلم بعدها، وآمن بالله عز وجل ربا، وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، وبالإسلام دينا. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحاب السفينة، إلى أصحاب الهجرة إلى الحبشة، أن يعودوا تارة أخرى. وأصحاب الهجرة إلى الحبشة كان لهم هجرتان إلى الحبشة، الأولى لما خرجوا من مكة، والثانية سادة لما عادوا إلى مكة وساعتها علموا أن ثمة خديعة قد جرت، لأن أهل مكة سربوا خبرا وشائعة غير سليمة ولا صحيحة أنهم قد أسلموا. وربما كان ذلك بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وقف فجأة فقرأ على المشركين وهم جالسون دون سابق إنذار سورة النجم، فسجدوا جميعا لما سمعوا قول رب العالمين فاسجدوا لله واعبدوه. فلما علم الصحابة هذا الأمر عادوا تارة أخرى إلى الحبشة، فكان لهم هجرتان إلى الحبشة، وفي كل مرة هيأ الله تبارك وتعالى لهم الأسباب، فضلت قريش عن خبرهم. على كل الأحوال، العودة الآن إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عاد جعفر ورسول الله صلى الله عليه وسلم منصرف من فتح خيبر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلن الفرحة الكبرى، فيقول: والله لا أدري بأيهما أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يومها بقدوم المسلمين، أو إنما قال بقدوم جعفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقدم ويؤخر بوحي، فهو لا ينطق إلا صدقا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقدم الفرحة بقدوم جعفر على فتح خيبر. لماذا؟ لأن جعفر رضي الله عنه أرضاه هو ذلك القائد، هو ذلك القدوة والأسوة، هو ذلك الرجل المربي، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم به، لأن جعفر وحده يساوي جيشا ويساوي رضي الله عنه أرضاه تربية جيل كامل من المؤمنين إن أمد الله تبارك وتعالى في عمره. وبالفعل كان جعفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك أن تتصور أن جعفر رضي الله عنه أرضاه كان يقوم بجمع المساكين من المسلمين من أهل الصفة الذين كانت لهم صفة، يعني ستار، كانوا يجلسون وراءه ويعيشون وراءه، وكانوا من فقراء المسلمين الذين يذهبون مهاجرين إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان جعفر رضي الله عنه أرضاه يلقب بأبي المساكين، إذا به رضي الله عنه أرضاه يخرج لهم العكة، يعني التي يوضع فيها السمن، فكانوا يأكلونها. يحكي ذلك سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه الذي كان واحدا ممن يبيتون وقد طوى الجوع بطونهم، لا شيء عنده يأكله ولا يطعمه رضي الله عنه أرضاه، فكان جعفر يطعمهم، ولذلك لقب بأبي المساكين. وجاءت السنة الثامنة الهجرة، وكان ملوك غسان يتعالون على العرب يتكبرون عليهم. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي رسولا إلى ملك غسان يدعوه إلى الإسلام قتله، وهذا بمثابة إعلان الحرب. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عقر دار الإسلام وهي المدينة سوف تغزى، وهذا لا يكون أبدا، حتى وإن كان المسلمون يومئذ مجموعة من الحفاة، مجموعة من العراة، مجموعة من الفقراء، لكنهم يملكون الإيمان، وكفى به سلاحا يا سادة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلن النفير العام، تجهز 3000 من المسلمين، وفي ذلك الجيش كان جعفر بن أبي طالب الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنه أشبه خلقه وخلقه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه يقول: ما احتذى النعال ولا ركب المطايا ولا وطئ التراب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب. فإذا به يخرج في هذا الجيش والرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه يقرأ سطور الغيب من وراء أستاره، يقول عليه الصلاة والسلام: أمير الناس زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فليختر المسلمون أو فليرتض المسلمون رجلا منهم. وهنا خرج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. كانت مؤتة هي مدينة الكرك الآن، أو الكرك كما يقولون، وهذه المنطقة على مشارف الشام. وهناك وجدوا قيصر الروم هرقل قد جمع لهم 100,000، والعرب المتنصرة من بني غسان في 100,000، والمسلمون 3,000. فعندئذ وقف المسلمون يديرون الأمر، أبعثون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون المدد أم يقومون بعملية انسحاب تكتيكي؟ والأمر يومئذ كان في متناولهم، وقرر المسلمون أن يبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن وقف عبد الله بن رواحة ذلك الشاعر المؤمن رقيق القلب فقال: يا قوم، والله إن الذي تكرهون هو ما خرجتم تطلبون، خرجتم تطلبون الشهادة، ونحن والله ما نقاتل هؤلاء بقوة ولا بكثرة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فامضوا فإنما هي إحدى الحسنين، إما ظفر يعني الظهور على المشركين، وإما الفوز بشهادة رب العالمين. وأصاب سهم الكلمات قلوب هؤلاء المجاهدين، فقال الناس: صدق والله ابن رواحة، وتأهبوا للقتال. وخرج الجيش، كانت الجموع كبيرة وكان الالتحام عظيما، فخرج الأمير زيد بن حارثة شجاعا حمل الراية، فإذا به رضي الله عنه أرضاه يقتل شهيدا، وهو الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جعفر بن أبي طالب فقد أخذ الراية وهو يردد: غير هياب ولا وجل ولا خواف ولا رهاب للقوم، يرتجز قائلا: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إذا لاقيتها ضرابها، كافرة بعيدة أنسابها، وظل يقاتل حتى قتل. كيف كان قتل جعفر رضي الله عنه أرضاه؟ حمل جعفر الراية بيمينه، فجاء علج فإذا به يقطع يده، فيحمل الراية بيسراه فإذا به يقطع يده فيحمل الراية بعضديه رضي الله عنه أرضاه. ثم جيء بأحد هؤلاء الكفار فطعن جعفر، بل اجتمعوا عليه فطعنوه وقتلوه. وجدوا رضي الله عنه أرضاه في جسده أكثر من 70 طعنة، وقيل بل كانت 40، ما بين ضربة بسيف وما بين طعنة برمح. ثم يلقى جعفر ربه تبارك وتعالى وهو على هذه الحال لا يقبل لراية الإسلام أن تسقط من يديه، بل يبذل نفسه حتى اللحظات الأخيرة، ويبذل جهده حتى آخر لحظة في حياته رضي الله عنه أرضاه. كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يقول عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم: ألا أخبركم عن جيشكم؟ إنهم لقوا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء جعفر فشد على الناس حتى قتل، وإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول: رأيت جعفر بن أبي طالب يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين، وأي جائزة أفضل من تلك الجائزة، وأي جائزة خير من هذه الجائزة، أن يتحول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه إلى قيمة كبرى، وإلى أيقونة للفداء، وإلى رمز للتضحية. ثم هو في جنات يسرح فيها بجناحين، كأن نصفه الملائكي قد انضم إليه الآن، وكأن جعفر بن أبي طالب كان ضيفا في هذه الأرض، كأنه عاش في الجنة زمنا ثم أهبط إلى الأرض في مهمة مؤقتة، ثم عاد إلى الجنة تارة أخرى. فحي على جنات عدن، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. عاد جعفر إلى الجنة ولكن يطير بجناحين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عينه وعيناه تذرفان ساعة نعى جعفر رضي الله عنه أرضاه. إن لنا فيه الأسوة ولنا فيه القدوة، لقد عاش 34 سنة، لم يعش طويلا، ولكن الإنسان لا يقاس بأيام وسني عمره، وإنما تقاس حياته بما قدم، وقد قدم روحه، وقدم أيضا جهده وماله ونفسه، وترك للإسلام ثروة ضخمة وثروة كبرى وأنموذجا يحتذى إلى يوم أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. رضي الله عن جعفر، وما أدراك ما جعفر، فاقتدوا بجعفر وبأمثال جعفر، وتشبهوا بأمثاله، فإن التشبه بهم فلاح. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.